الله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وآله ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، لا يخفى على أحد منكم ما يحدث للأمة في هذه الأيام من تداعيات على الساحة الإسلامية، ونحن مأمورون في أوقات المحن أن نفزع إلى أهل العلم لنسمع إلى نصائحهم ونسترشد بتوجيهاتهم، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بهذا، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، ومعنا اليوم في هذا اللقاء عالم جليل من علماء الأمة ورمز من رموزها، إنه أسد السنة وفارس الأمة، عرف عنه صدعه بقول الحق في كل مكان، علمناه أسدا من أساد السنة وفارسا من فرسانها، لا يخشى في الله لومة لائم، يجأر بقول الحق ولا يثنيه عن ذلك شيء، إنه أسد السنة وفارس الأمة، فضيلة شيخنا المبارك سماحة شيخنا العلامة أبي عمر محمد ابن عبد الملك آل الزغبي. مرحبا بك شيخنا.
حياك الله. أود أن أقول قبل البداية: لا نساوي التراب الذي يطأه الموحدون بالأقدام، هذا قدرنا ونعلمه والحمد لله. أسأل الله أن يبارك في عمرك وحياك الله.
هذا ديدنك دائما شيخنا، هذا دأبكم التواضع، أسأل الله أن يرفع قدركم في الدارين.
تسلم، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، في ظل هذه التغيرات التي طرأت على الساحة الإسلامية، فها نحن نرى الأفواه تكمم والقنوات تغلق ويضيق على علماء الأمة في شتى المجالات، ونرى المجال يفتح واسعا أمام غير المسلمين لينشروا مذاهبهم، فلماذا هذا التضييق المتعمد؟ تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أود أن أقول للجميع: ليس علينا أن نبتئس، وليس علينا أن نيأس، ولكن علينا أن نقذف في قلوبنا جميعا روح الأمل بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو حامل هذا الدين، وهو الذي وعد بحفظه، وهو الذي وعد بنصره، والله جل وعلا بين لنا ذلك في دلالات الكتاب، كذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في دلالات صحيح السنة. يعني أود أن أقول إن الإسلام مهما أتت عليه الأزمات من كافة الاتجاهات فإنه يخرج منتصرا لا محالة وإن انهزم المسلمون، بمعنى أنك ربما ترى أمما تسحق أمة الإسلام وتدخل عليها، تسلب بيضتها، تحرق مساجدها، تسقط مآذنها، تحرق مصاحفها، تغتصب أعراضها، وفي النهاية يأبى الله إلا أن يجعل العزة لهذا الدين حتى وإن انهزم المسلمون، ثم إن المحتل، ثم إن الغادر يهديه الله إلى الدخول في هذا الدين. إذن الإسلام منتصر في كلا الحالات، لكن بالنسبة للمسلمين فأود أن أقول إن قدر الله نافذ وإن قضاء الله نافذ، بمعنى أن الأمة تركت منهج الله جل وعلا، وبنا نكون صادقين حتى لا ندعي أننا من أولياء الله رب العالمين وأننا وقع علينا الظلم، لا، هذا بما كسبت أيدينا، بمعنى أن الأمة في هذه الأيام قلدت وحاكت المشركين في كثير من الأمور. أولا، نحو شرع الله جل وعلا. ثانيا، حاربوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وساخروا منها واستهزأوا بها، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. ثالثا، والوا أعداء الله. رابعا، عادوا أولياء الله. إلى آخر هذه الأمور التي إن ذكرناها فإن الوقت لا يكفي لاستهلاكها أبدا، ولكن حسب أن أبين أن الأمة لما أخذت هذا الطريق فإنها انحرفت عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا أن نكون عليه. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة في مطلع كل صلاة من الصلوات الخمس، في الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمعلوم أن الصراط واحد لا يتفرع، كما أن الحق واحد لا يتعدد، من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا، يعني عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خلصت المسألة أن كثيرا من أبناء الأمة سلكوا أودية كثيرة وسلكوا شعابا كثيرة، وما ذلك إلا بتخطيط أعداء الله جل وعلا، وأيضا بتغافل الكبار الذين ما قاموا بمسؤولياتهم تجاه هذا الدين. ولذلك فإن أبناء الأمة منهم من سلك طريق المخدرات، منهم من سلك طريق المسكرات، منهم من سلك طريق الراقصات الفاجرات، منهم من سلك طريق الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، لكن السواد الأعظم والحمل في هذه الآونة بفضل الله أولا ثم بجهود أهل العلم اتجهوا إلى المساجد، اتجهوا إلى الخير، وحق فيهم قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، لأنهم أرادوا أن يتشبهوا بالرعيل الأول من قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن يبقى تغيير المنكر، إننا نرى المنكر عيانا بيانا وقد اختلطت الموازين، يقال لنا عن الحق أنه الباطل وعن الباطل أنه الحق. إذا تحدثت عن الغناء والموسيقى والرقص والفجر والعهد وتكلمت عما يأتي في جميع وسائل الإعلام إلا ما رحم الله، كنت إرهابيا، كنت متجمدا، كنت متخشبا، كنت رجعيا، كنت خطرا على المجتمع، ويصدق الكاذب الذي ادعى ذلك. إن تكلمت عن الجهات الربوية والمؤسسات الربوية وبينت أمرها، كنت مجرما، كنت محاربا للاقتصاد، كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا. أما الذي يبيح ذلك فهو المعتدل الطيب كذا. إن تحدثت عن الفساد في المجتمع قيل إنك بائس، إنك متحجر، إنك تزرع اليأس في قلوب المسلمين. ولكن إن تحدث الكذاب الخائن الذي سرق أموال المسلمين بأن الأموال، بأن الناس في سعة، بأن الناس في رخاء، صدق وكأني أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. حتى أن الراقصة صارت تفتي في دين الله جل وعلا، وحتى أن النصارى صاروا يفتون على الفضائيات في دين الله جل وعلا في الإسلام. بحق إن الموجة قد اختلط بالقذارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان على العلماء أن يقوموا بواجبهم كما ينبغي في وسط هذا البحر الخضم العرمرم الملبد بالغيوم. كان عليهم أن يقفوا أمام هذا الباطل ليحموا العامة من شرورهم ومن أمراضهم، حتى لا تصل العدوى إلى العامة من أهالينا ومن محبينا. يقول ربنا جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى المرء أن يتقوى بربه جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم، وإن كنت تخشى شيئا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر النص الطيب المبارك. لذلك فإن خريطة الأمة الإسلامية بسبب تقليدها لأعداء الله جل وعلا، بسبب تطبيقها لمنهج أعداء الله جل وعلا، بسبب سخرية القائمين على أمورها من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يستهزئ بالحبة السوداء، وهذا يستهزئ بالعسل، وهذا يستهزئ بالشفاء النبوي، إلى آخر هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الذي جعل الناس في حيرة ما بعدها حيرة. ولذلك سلط على الأمة عدوها، وهذا من جراء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح سنن أبي داود: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولا يستجاب لهم. ولذلك فإننا يعني يقول سول الأعظمين: لا نستطيع أن نغير المنكر على الإطلاق، لأن القوة بأيدي هؤلاء، ولأن البأس بأيدي هؤلاء، ولأن الإعلام بأيدي هؤلاء، ولأن القضاء بأيدي هؤلاء. ولكني أقول إن محمد صلى الله عليه وسلم كان وحده أمة أمام أهل الأرض بالإجماع، كانوا يمتلكون كل شيء، وكان هو وحده على التوحيد الخالص لله جل وعلا، ولم ييأس على الإطلاق، ولم ينظر إلى قوة الخصم على الإطلاق، لكنه إن نظر إلى قوة الخصم نظر إلى قوة ربه جل وعلا فتلاشت قوة الخصم، ولذلك كان مع ربه فأيده الله جل وعلا وجعل له الثبات والرفعة والسمو هو ومن معه. ولذلك علينا أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن نهتدي بهديه حتى نصل إلى القمة طارة أخرى ونحن عليه. المهم لما تركنا الأمر بالمعروف وتركنا النهي عن المنكر وتشرذمنا واختلفنا وحقر بعضنا بعضا حتى الصفوة التي يرجى منها الخير تنازعت ففشلت، وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازعنا، هذه جماعة وتلكم جماعة، هذه طريقة وتلكم طريقة، هذا حزب وذاك حزب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رغم أن الرب واحد، ورغم أن الكتاب واحد، ورغم أن القبلة واحدة، ورغم أن النبي الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه، كان من الأصل أن ندع الخلافة لليهود وللنصارى لأنهم على الباطل، إلا أن قضاء الله نافذ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المهم خلاصة المسألة أننا لما تفرقنا وتشرذمنا وأكلنا لحوم بعضنا البعض ولم نستطع أن نغير منكرا، حتى أن القائمين على أمورنا ما طبقوا المنهج ولا كانوا عليه، سلط الله علينا عدونا فسلبنا بيضتنا وفعل بنا الأفاعيل. وانظر إلى خريطة الأمة في كافة الأقطار والأمصار، إنها خريطة مخزية بحق. انظر إلى أفغانستان وما يجري فيها، إنهم يصطادون المدنيين هناك كالفئران، فهذا جندي أمريكي صليبي قذر منحط لما قتل 3 ويسأل عن ذلك في المحكمة، لما قتلت 3 من المدنيين؟ يقول كنت أتسلى بأمر القائد. المهم أن دماء المسلمين صارت رخيصة لا توازي حتى ثمنا لدم فأر أو كلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي إن أصيب فيه رجل أو طفل أو صبي أو غلام من أبناء اليهود، اجتمع الأمراء والملوك والرؤساء من كل حدب وصوب وقالوا إن هذه جريمة لا تغتفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رغم أن الدم الإسلامي هو الذي لا يكافأ بغيره. خلاصة المسألة، انظر إلى أفغانستان وإلى الدماء التي تسيل فيها آناء الليل وأطراف النهار، وانظر إلى باكستان وإلى المخططات التي اتجهت إليها، وانظر إلى تدميرها الآن، وانظر إلى برك الدماء التي تحوطها من كل اتجاه وهي في طريقها إلى الانهيار، وانظر إلى اليمن وإلى اللعب التي دخلتها من قبل الروافض من قبل إيران لتصدير الثورة الإسلامية إلى الحوثيين، وصاروا دولة بداخل الدولة، حتى أن الدولة لما عجزت عن قتالهم ادعت طرفا آخر وقالت أنها تقاتل القاعدة، ولا أدري هل هي بالضبط تقاتل أفرادا أم أنها تقاتل عاما أم أنها تقاتل كذا. والمعلوم أن الرئيس اليمني قوى الحوثيين بقوة، وذلك لتدمير المد السلفي الذي يأتي من قبل المملكة، إلا أنه ربى وحشا عنده فعجز عن مواجهته في النهاية. فضلا عن ذلك فإن الدماء تسيل في اليمن الحبيب بقوة، وإن الدماء لا تخرج إلا من دماء أهل السنة والجماعة، ولذلك فإن اليمن في طريقها إلى الدمار كما الأفغانستان. أيضا انظر إلى السودان، إلى هذا البلد الشقيق الطيب المبارك، وانظر إلى اللعبة الخارجية التي دخلته ونخرت في عظامه حتى أن السوس وصل إلى الرأس، وجعلوها تنقسم إلى قسمين، دولة في الشمال ودولة في الجنوب، ويجعلون الخيرات بيد هؤلاء النصارى غير المسلمين، لما رغم أنهم القلة وأن الكثرة هناك من المسلمين، إلا أن الاتحاد الأوروبي يرمي عليهم بالأموال بالدولارات في كل حين. نقرأ على شاشة أو على شريط الجزيرة 200 مليون دولار مكافأة من الاتحاد الأوروبي إلى كذا، 200 مليون دولار 500 مليون دولار إلى آخر هذه الأمور، وجدنا أوروبا وأمريكا والكل يقف لهذا التقسيم. لماذا؟ لأنه يريد دولة نصرانية قوية تسلب ثروة السودان. ثانيا حتى تهدد مصر من ناحية النيل ومصب النيل. ثالثا حتى تكون الشوكة في ظهر الموحدين من المصريين فيما بعد، وتقول لهم إن حلايب تابعة لنا وإن كذا، حتى يشغلون المصريين الموحدين بقضايا شائكة وجديدة. وانظر إلى الصومال، وانظر إلى سقوط الدماء ونزيف الدماء وشلالات الدماء التي تنساب فيها في كافة الأرجاء دون استراحة لحظة، وهي فتن دخلت على المساكين هناك ودمرت البلد تدميرا.
بل انظر إلى العراق، كان بلدا إسلاميا من أهل السنة والجماعة، لعبت فيه أصابع الشيعة مع الأمريكيين والأوروبيين، فسرقوها من دولة سنية فحولوها إلى دولة رافضية، وذبحوا أكثر من 1,000,000 من الرجال والنساء والأطفال والعجائز والرضع من أهل السنة والجماعة، وصار أهل السنة في العراق يذبحون كالخراف، ولن تعود إلى سابق عهدها في ظل هذا الإجرام أبدا. أيضا أقول لك انظر إلى فلسطين القابعة تحت هؤلاء اليهود الملاعين منذ عشرات السنين، ثم نتحدث عن المفاوضات وعن الطاولات وعما شابه ذلك، وما هي إلا مزايدات، ولا نراها إلا بيعا للحوم هؤلاء في المزاد العلني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى بالنسبة لأبناء فلسطين انقسموا على أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في ميدان مبارزة وهمية، فصار هذا يريد سلطة وهمية ذليلة، والآخر يعد عليها بالنواجذ من أجل المساعدات ومن أجل الأموال. فضائح ليس بعدها فضائح، أسأل الله أن يهديهم. خلاصة المسألة أنني لو تكلمت عن خريطة الأمة الإسلامية فإني أقول إن الأمة مستهدفة، بل استهدفت بالفعل، وإن دماءها تمثل على الخارطة بقعا حمراء، وصارت مادة مسلية في وسائل الفضائيات أو في وسائل الإعلام. قس على ذلك أيضا أن الضغط الخارجي ازداد على الإسلام، ووسموا الإسلام بالإرهاب، لأن أهل الإسلام ضعاف، ولأنهم متفرقون متناحرون متشرذمون. انظر إلى دول الخليج، إن عصابة بالموتوسيكلات تستطيع أن تقتحم دولة منها في أي لحظة كانت، ورغم ذلك لا نتحد ولا نتوحد ولا نتصاف في وجه العدو على الإطلاق. البحرين كانت ستزول منذ أيام على يد الروافض، ورغم ذلك نجد انحلالها، ونرى فيها من المصائب والطامات والفضائح ما فيها. والإمارات سلبت منها 3 جزر أخذها الإيرانيون الذين يدعون أنهم الذين يدافعون عن الإسلام، ولا نراهم إلا يحتلون الدول العربية والإسلامية، احتلوا العراق واحتلوا الإمارات، والآن في طريقهم إلى البحرين. هذا هو مخطط إيران، وليس التوجه إلى اليهود على الإطلاق. خلاصة المسألة أننا صرنا هزؤا، بمعنى أن الأمم تكالبت علينا من كل اتجاه، تكالب علينا اليهود، تكالب علينا الصليبيون، تكالب علينا الروافض، تكالب علينا الكل. وفي النهاية أسأل، أين التلاحم؟ أين التصافي لأئمة المسلمين، لعلماء المسلمين، لكبار المسلمين، حتى نقف في هذا في وجه هذا المد اللعين؟ لماذا؟ لأنهم يلعبون علينا من خلال الضغوط على الحكام لتغيير المناهج ولتجفيف المنابع من المناهج الإسلامية. فضلا عن ذلك يضغطون علينا أيضا من خلال وسائل الإعلام بإغلاق القنوات الدينية أو ما شابه ذلك، وببث القنوات الإباحية والقنوات النصرانية التبشيرية والقنوات اليهودية. ثم إن الشبكة العنكبوتية تكاد أن تكون لهم، يلعمون من خلالها بالشات وما شابه ذلك، ويضللون أبناء المسلمين. يا رجل، إن الواقع مر للغاية، لكن لا نيأس من روح الله رب العالمين.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا التأصيل الذي شفيت به الصدور، يعني فقد وقفتم على جراح الأمة فشخصتم الداء ووصفتم الدواء بفصاحة وبراعة، فجزاك الله خيرا شيخنا. فضيلة الشيخ، طالعتنا الأخبار وعلمنا جميعا في الأسابيع الماضية بغلق 4 قنوات إسلامية، فهل غلق هذه القنوات هو ثمرة من ثمار ما قدمنا أنفا؟
خذ مني الله يجزي خير، فعلا أنت ربط، يعني أنا تحدثت في هذه المقدمة، وهذه المقدمة لها تسلسل، يعني بمعنى أنني أسقطت هذا السقف وأسقطت الأعمدة، يا الثمرة تأتي بعد ذلك، سقوط كيت وسقوط كيت إلى آخره. بمعنى أن أعداء الدين تحكموا عندنا في أمور كثيرة جدا، وأسقطوا عندنا أمورا عظيمة جدا إلى آخره، وبدأ الضغط كما هو في تغيير المناهج الدينية وفي تشفيف المنابع بالنسبة لي المنهج الدراسي للأطفال حتى لا يعلموا شيئا عن دين الإسلام. جاء الضغط أيضا على وسائل الإعلام، لماذا؟ لأن هذه القنوات أتت بثمرات عظيمة في الأيام الماضية، ولأن الناس بدأوا يفهمون الإسلام حقيقة، وأحبوا الملتزمين وأحبوا المتدينين إلى آخر هذه الأمور. ولذلك فإن الغرب لم يسكت على الإطلاق، ولا أقول الغرب فقط، بل إن الأوراق التي معنا بالداخل، بمعنى إنني حينما أتحدث عن النصارى لا أتحدث عنهم بالكلية، فإن الله جل وعلا أمرنا بالبر لهم والقسط إليهم، بمعنى أمرنا أن نحسن إليهم، لكن بمقابل الإحسان أيضا، من باب أن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى لابد من مقابلة هذا. أما من لا يحترم ديني، أما ومن حارب ديني، فإنه يوضع تحت النعال ولا كرامة بإذن الله جل وعلا. خلاصة المسألة، أن كثيرا منهم عقلاء وأن كثيرا منهم لا يتطاولون على دين رب الأرض والسماء، لكن البعض منهم ممن ارتبطوا بأوراق خارجية نرى في قلوبهم الهم والغم الذي ترجم على ألسنتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، مثل هذا الذي يسمى بالبيشوي، هذا الذي يقول أننا ضيوف على مصر. إذا كنا ضيوفا على مصر فبالأحرى أن يكون هو شحاذا أو متسولا بأرض مصر. الأصل أن نقول إننا شركاء وطن، بمعنى أننا جميعا أهل مصر، أننا جميعا أهل مصر. وشاء الله جل وعلا أن يمن على المسلمين بالهداية فآمنوا وكانوا على التوحيد لإنقاذهم من النيران ولدخولهم الجنان. وأما النصارى فإنهم بقوا على ما هم عليه، ولذلك نحن نصبر وندعوهم بالحسنى وبالحكمة والموعظة الحسنة حتى يهديهم الله جل وعلا إلى الحق إلى الإسلام. وفي خلاصة مثلا حتى إن بقوا على ذلك فإن أمرنا أن نبرهم وأن نقصف إليهم وأن نحسن إليهم، وهذا هو الذي أمرنا ديننا. أما وأن تظهر فتنة منه أو من زكريا بطرس أو من أمثال هؤلاء الذين يريدون أن يصبوا الزيت على النار في ديارنا فلا ولا كرامة، فلا ولا كرامة، لأننا نعلم تماما أن من قتل دون أرضه فهو شهيد. الذي يريد تدمير مصر والذي يريد حرق مصر والذي يريد إشعال الفتنة الطائفية بأرض مصر، مصر يا أخي فيها أبنائي وفيها أبناء النصارى، وهم جميعا في القوات المسلحة يقفون جنبا إلى جنب في الذب عن وطن واحد. أما وأن تظهر الخيانة من طرف فلا، فرأس الأفعى أحق بها أن تبتر. لماذا؟ لأن فسادها أعظم من المصلحة وربما لا يكون فيها مصلحة بالكلية. خلاصة المسألة أن أهل السنة تعودوا في زمان الذل والضعف أن يدفعوا الفاتورة في أثناء تقاطع المصالح. بمعنى أوضح المسألة أكثر، يعني معلوم أن المنطقة كانت على خلاف مع إيران وأن العلاقة كانت متوترة مع إيران، ومعلوم أن إيران ما تعمل إلا على تصدير الثورة الإيرانية، والمعلوم أن تصدير الثورة الإيرانية وضعوا لها المليارات من الميزانيات وذلك لتصدرها إلى كافة البريات وبخاصة في الدول العربية وفي دول الإسلام لا أكثر ولا أقل. ثانيا المعلوم أن الثورة الإيرانية لا تحمل إلا الدماء وتناثر الأشلاء، ورأينا ذلك في العراق ورأيناه أيضا في جنوب لبنان ورأيناه أيضا حينما أرادوا أن يفعلوه في البحرين وبالنسبة للتفجير السابق في المملكة العربية السعودية وفي الحرم المكي وما شابه ذلك، إن فضائحهم كثيرة. وآخر ذلك المجموعة التي أتت إلى مصر حتى تفجر فيها الديار والأفراد والأشخاص. خلاصة المسألة أن التوتر كان شديدا للغاية، وكان مسموحا للعلماء وللدعاة وللكتاب أن يعبروا عن ذلك وأن يتكلموا عن ذلك وأن يقاوموا المد الشيعي وأن يقاوموا مد الثورة الإيرانية في البلاد، ولا حرج في ذلك على الإطلاق. طيب هذه واحدة. الثانية أن النصارى أيضا يعني بررناهم وقصتنا إليهم وأحسننا إليهم، لكن لما ظهر بعض رؤوس الفتنة من هؤلاء من الإرهابيين من المتطرفين لإشعال نار الفتنة في أرض مصر أمسكنا. لماذا؟ لأن المعلوم أن المفسدة ستكون أعظم من المصلحة، ولكن هذه الأوراق تتعامل مع أوراق أخرى مع السفارات الخارجية ومع الدول الكبرى التي تمتلك زمام الأمور في المسائل التي تعد بحق أنها القوة على ظهر الأرض الآن. ولذلك فإن رأينا التخاطب بين هؤلاء وهؤلاء وتقاطعت المصالح. رأينا إيران في الآونة الأخيرة قد جاءت إلى مصر وجاءت إلى المنطقة وحدثت المملكة العربية السعودية ونزلت لبنان، ثم قامت بعمل مشروع مع مصر هو مشروع الجسر الجوي، ثم وعدت بأنها ستأتي بمليون سائح إيراني إلى مصر في كل عام. على إثر ذلك انقلبت الأوراق وانقلبت الطاولة بالكلية، فصار الذي يتحدث عن هذا المد والذي يقاوم هذا المد والذي يرفض هذا التفجير والتكفير والتطرف صار هو المتطرف وصار هو كذا دون تعقل على الإطلاق. يا سادة أقنعوني، أنتم بالأمس قلتم في وسائل الإعلام أنهم جاءوا للتفجير ها هنا وأن تصدير الثورة الإيرانية يستهدف مصر، ثم الآن يا سادة تمدحون فيهم وتقولون إنهم إخواننا وإنهم كذا وكذا. إنني لا أقول إلا بشيء من اثنين لا ثالث لهما، إما أنكم كذبتم وأنهم ما جاءوا للتفجير على الإطلاق وقد كذبتم بذلك أنفسكم أمام العالم بأسره، وإما أنهم مجرمون لكن المصالح الاقتصادية التي تنفع طائفة عندنا غلبت على المصالح الدينية والوطنية والقومية بالإجماع فنسفتها. هذا الذي أتخيله. هذه واحدة
من خلال كلام فضيلتكم تقر أن السياسات قد تغيرت تجاه الشيعة؟
بالضبط تماما، بل انقلبت هذه الطاولة، انقلبت بالكلية، بمعنى أن إغلاق القنوات مثلا على سبيل المثال قيل إنه قام على دعامتين، مهاجمة الشيعة وما حدث مهاجمة ولكنه كان دفاعا، ومهاجمة النصارى وهذا كذب ولكن كان دفاعا أيضا، ولم يحدث حتى ذرة من تطاول على هؤلاء، وسأبين ذلك. المهم خلاصة المسألة أن مصالح هؤلاء ومصالح النصارى ومصالح الدول النصرانية الكبرى مع مصر تقاطعت، فلا بد وأن يكون هناك ضحية، والضحية لا بد وأن تكون ضعيفة حتى تقدم قربانا، وهذه الضحية الضعيفة إنما هي القنوات الدينية، فجاء اللعب على أوتارها.
فضيلة الشيخ، يعني طالعتنا صحيفة المصريون عبر موقعها الإلكتروني بأن القنوات الإسلامية في طريقها للعودة، ولكن بعد اشتراط وزارة الإعلام على تلك القنوات استخدام الموسيقى وإذاعة الأفلام والمسرحيات وتوقف الحديث عن الشيعة، فما رأي فضيلتك؟
وأنا لم أتثبت من ذلك، معي لم أتثبت، ولكن إن كانت هذه الشروط، إن كانت هذه الشروط فلا، وأرى أن الأمر يرفع إلى ولي الأمر، إلى رئيس الجمهورية، لأنه خطير للغاية، بمعنى أنك تريد أن تذيب الإسلام وأن تذيب معالمه، ثانيا أنك لا تقبل الإسلام بالكلية، ثالثا أنك تريد أن يفقد المسلمون مصداقيتهم أمام الجميع. كيف بنا ونحن نقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام ثم نأتي به بعد ذلك؟ أنت بذلك تذبحنا بسكين بأيدينا نحن. ولذلك أقول هذا الكلام طبعا لم أتثبت منه، ولكن أنا أعلم تماما أنهم يريدون الضغط على القنوات الدينية حتى يكون الكلام بحساب، وحتى يكون الوقت بحساب، وأن كل شيء يخرج من القناة الدينية يخرج من تحت عباءتهم، بمعنى أن المصلحة تقتضي أن نتكلم عن الطائفة كذا نتكلم، وأن المصلحة لا تقتضي أن نتكلم فلا نتكلم، وإلى آخر هذه الأمور، وأن تسيس القنوات الدينية لصالح الطائفة العلمانية ولصالح من تقاطع معها في المصالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فضيلة الشيخ، حول قضية إغلاق القنوات الفضائية نريد كلمة أخيرة تشفي بها صدور شباب الأمة.
والله أنا أود أن أقول لشباب الأمة لا تيأسوا على الإطلاق ولا تحزنوا، أنا والله بستعد من ذلك، فإن الإسلام كان شامخا عظيما عزيزا قبل القنوات الإسلامية.
حسنتم شيخا،
بل يا رجل إني أقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم ساس أهل الأرض بدون قنوات إسلامية، إن أبا بكر قهر المرتدين وليس بسبب القنوات الدينية ولكن بالعقيدة بالتوحيد، إن عمر بن الخطاب فاتح المشرق والمغرب وليس معه قنوات دينية، إن عثمان بن عفان وسع الرقعة بدون قنوات دينية، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كذلك دون قنوات إسلامية. يا أخي الجميع دون قنوات، وصلاح الدين الأيوبي قهر أوروبا بأسرها دون القنوات الدينية. يعني إن عددت لك ما انتهيت، ولكن حسبي أن أقول للإخوة حتى وإن رأيتم أننا نعيش في ذلة الآن وفي هوان فلا تيأس، فإن الإسلام منصور حتى وإن كنا في ذلة. الدليل على ذلك يقول ربنا جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة، شوف ربنا بقول إيه أذل، الوصفة أذلة، كانوا أذلة وجاء النصر. يعني بمعنى يا أخي أننا يمكن أن نكون أذلة الآن، نعم، وأننا تحت هؤلاء جميعا، لكن نصدق مع ربنا جل وعلا فيأتينا النصر على هؤلاء بالإجماع، وأنا أراه في الأجيال القادمة إن شاء الله. ثانيا خذ معي هذه، يعني ربما يقول إنسان إننا مستخفون الآن وضعاف، الكل ربنا يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويا أخي حتى ولو سلبونا القنوات الدينية، المساجد مفتوحة بإذن الله، الشوارع مفتوحة بإذن الله، الميادين مفتوحة بإذن الله، الكتب مفتوحة بإذن الله، النت مفتوح بإذن الله، لن نكف عن الدعوة لله جل وعلا حتى ولو وصلنا إلى غاياه بالسحاب، لا نيأس أبدا.
إذن هذه بشرى لشباب الأمة أن الدعوة لن تتوقف. هو الشيخ الزغبي يقول أن يعني الدعوة لن تتوقف أبدا، ستقوم الدعوة سواء في القنوات الفضائية سواء في المساجد في الشوارع، فهذه بشرى لشباب الأمة ألا يأسوا ألا يحزنوا، بل أبشروا بل أبشروا. فضيلة الشيخ، سمعنا يوم الجمعة الماضي تصريحات لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حفظ الله ورعاه، يقول فيها بأن أنه يرفض تكفير الشيعة، مبينا أن ذلك مرفوض وغير مقبول ولا نجد له مبررا من كتاب ولا سنة ولا إسلام، فيقول نحن نصلي وراء الشيعة وهم يصلون وراءنا، ولا يوجد عندهم قرآن آخر كما تطلق الشائعات. فأنا أتعجب يعني سبحان الله، ألم يشاهد الدكتور أحمد الطيب قنوات هؤلاء الشيعة؟ ألم يقرأ الدكتور أحمد الطيب كتب هؤلاء؟ فنرجو من سماحة شيخنا المبارك تعليقا على ذلك.
بداية، الدكتور أحمد الطيب رمز، وهو شيخ الأزهر والإمام الأكبر، أسأل الله أن يبارك فيه.
أمين.
وأن يهديه وأن يرزقه البطانة الصالحة.
أمين.
وأن يثبته وأن يجعله سببا في عز الإسلام ونصرته، هذا ما أتمنى. وبالنسبة لفضيلة الدكتور، هذا ما يراه، لكن الواقع على غير ما يراه. وأنا أقول له باعتباري ابن له، فأقول له اسمع من ابنك الذي يحبك ويحب الخير لك، وأقول له يا دكتور أحمد والله لا تصدق أننا والعياذ بالله نكرهك أو نرفضك أو ما شابه ذلك، بالعكس أنت رمز وأنت رجل وأنت عالم، ولكن اسمع منا يرحمك الله حتى نقف جميعا على الحق، ليس عيبا أن نقف على الحق جميعا. فضيلة الدكتور أحمد يقول أننا والشيعة شيء واحد، أبدا لسنا شيئا واحدا على الإطلاق. فمن ناحية التأصيل في الحكم، أولا حتى لا نفهم بطريق الخطأ، لا بد وأن نفرق بين أئمة الشيعة وبين عوام الشيعة. بالنسبة لعوام الشيعة الذين يقتربون من 280 مليون على ظهر الأرض، لا نكفرهم ولا نقول بأنهم كفار. أنا بقولها للدكتور أحمد أهو، لا نكفرهم ولا نقول بأنهم كفار، ولكنهم ملبس عليهم، مدلس عليهم، وأسأل الله لهم الهداية. أسأل الله لهم الهداية، وأسأله جل وعلا أن ينقذهم من أئمة الكفر والبهتان. أما بالنسبة لأئمتهم الذين يعتقدون ما نبهنا عليه من تحريف كتاب الله جل وعلا، ومن المتعة ومن كفر أصحاب النبي على ثلاثة أو أربعة كما في روايتين، ومن التطاول على الذات العلية، ومن تكفير أم المؤمنين الطاهرة المبرأة ورميها بكذا إلى آخر هذه الأمور، نرى أننا في واد وهم في واد. وسأتي للدكتور أحمد حفظه الله ببعض الأدلة السريعة على ذلك.
كلام صريح شيخنا، أنكم تكفرون علماء الشيعة فقط ولا تكفرون العوام.
أي نعم، وإسقاط الحكم بتطبيقه يكون من ولي الأمر من خلال القضاء الشرعي.
أحسنت
في التكفير. يعني مثلا إمامنا شيخ الإسلام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يقول لبس الشيطان على الرافضة وغالوا في حب علي، فكانوا على ثلاث فرق، منهم من ادعوا أن عليا هو الإله، قالوا علي إله، خلاص علي إله. ولذلك أنا أجيب لك حتى من قصيدة واحد منهم معاصر اللي بيقول إيه، هذا اللي هو إبراهيم العاملي يقول إيه في علي، أبا حسن أنت عين الإله، خلاص كده، وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل تعزب عنك من خافية، وأنت تدير روح الكائنات ولك أبحارها السامية، لك الأمر إن شئت تحيي غدا وإن شئت تشفع بالناصية.
الله أكبر.
وأنا أسأل فضيلة الوالد الحبيب الدكتور أحمد، هل ترضى بذلك؟ هل نتفق معهم على أن عليا هو الإله، وأنه المقدم وأنه المؤخر وأنه المعز وأنه المذل وأن بيده القدرة المطلقة؟
هذا كفر صريح شيء.
هذا كفر صريح، والدكتور أحمد لا يرضى بهذا على الإطلاق. ولذلك الطائفة الأولى تزعمها إسحاق بن محمد النخعي الأحمر، ثم جاء من بعد وكيت 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 إلى آخره، وعلى رأس هؤلاء كان عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي اللعين الذي أسلم ولم يحسن إسلامه، لما وقف لعلين وقال أنت دابة الأرض، أنت رب الأرض، بك نحيا وبك نموت وبك نرزق وبك نمطر، إلى آخر ما يعلمه الدكتور نفسه ويحفظه من أمر عبد الله بن سبأ ومن أمر أتباعه. ويعلم فضيلة الدكتور أحمد حفظه الله أن علي رضي الله عنه وارضاه أحرق منهم 3000 لأنهم عبدوه من دون الله، فهل ننسى التاريخ؟ أحرقهم في النيران. ولذلك لما أراد أن يكف عن ذلك ما كان السبب إلا أنهم كانوا يجرون إلى النيران بفرح بفرح، ويقول الآن تيقن أن عليا هو الإله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ولذلك توقف علي فقيل له كيف تحرق بالنار، قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجست ناري ودعوت قنبرا، إلى آخر ما هو معلوم. أما الطائفة الثانية فقالوا إن عليا خير من الأنبياء بالإجماع. ولذلك في تاريخ سنة كتب الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وذكرتها في كتابي الأحوادث العظام، قال أن الشيعة كتبوا بالإجماع على ديار أهل السنة وعلى مساجدها علي خير البشر ومن أبى فقد كفر.
الله،
يعني أنه أفضل من آدم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والجميع، وهذا اعتقاد السواد الأعظم منهم. الثالثة طائفة حملهم حب علي رضي الله عنه وارضاه على أن كفروا الأصحاب، كفروا أبا، رفضوا الأول أبا بكر وعمر وعثمان، ثم كفروا الأصحاب على 3 وفي رواية على 4 اللي هم علي والمقداد وسلمان وأبو ذر.
معي؟ وقالوا إن البقية كفار. خلاصة المسألة، أنا هاجي بسرعة جدا في عقيدة القوم وأسأل فضيلة الدكتور، ربنا يحفظه ويبارك في عمره وينفع به. عقيدتهم في المتعة مثلا، أنا أدي لفضيلة الدكتور المرجع والصفحة في منهاج الصادقين لفتح الله الكاشاني، يقول عن الصادق: المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا. شوف، يعني بمعنى أن الذي ينكرها يدين لله بغيرنا، ثم قال: بل إنه يدين بغير ديننا. وأنا أسأل،
هذا في كتاب من أمهات
لفتح الله كشان صفحة 356 من أجل الصادقين، وأنا أسأل فضيلة الدكتور: هل تقر المتعة دكتور أحمد؟ أبدا الدكتور لا يقرها على الإطلاق. إذن أنت عند هؤلاء لست على الدين والعياذ بالله رب العالمين. طيب، يقول: ولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد في نفس المرجع. وأنا أسأل فضيلة الدكتور: هم يقولون منكر المتعة كافر مرتد، وأنا منكر المتعة يا دكتور، وأهل السنة بالإجماع منكرون المتعة، وأنت منكر المتعة يا دكتور، فحينئذ نحن عند القوم كفار مرتدون. طيب، وفي فروع الكافر والتهذيب والاستبصار، عن زرار عن أبي عبد الله قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات، فإنهن مستأجرات. وأنا أقول إن التناقض واضح، كيف يتزوج وهن مستأجرات؟ شتان ما بين الاستئجار وما بين الزواج، وهذا يبين أن القوم ليسوا على شيء. بل اسمع معي هذه، يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان. ده في من لا يحضره الفقيه 3366، وده مرجع بيعتبره من المراجع المعتدلة جدا جدا جدا. روى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كالحسين ابن علي، ومن تمتع مرتين كانت درجته كالحسن، ومن تمتع ثلاث درجات كانت درجته كعلي، ومن تمتع أربع مرات كان كالنبي في منزلته ودرجته. لكن أزني وأبقى وصلت مرتبة النبي.
نريد شيخنا من جميع الانتباه، الشيخ يأتي من أمهات مراجعهم بأرقام الصفحات إيه؟ حتى لا يخرج أحد ويقول كما تطلق الشائعات. أي شائعات هذه؟ وهذه في أمهات كتبهم.
بسرعة جدا عشان ما نتوقف عن النقطة، أجب التحريف من القرآن. فضيلة الدكتور أحمد حفظه الله ورعاه يقول أنهم يؤمنون بأن القرآن واحد وليس عندهم أكثر من ذلك.
أنا قال عن ذلك أنه شائعات.
أنه شائعات. أقول لفضيلة الدكتور حفظه الله، قبل ما الدكتور أحمد بيحب الدكتور محب الدين الخطيب، الدكتور محب الدين الخطيب اللي كان حاضر في التقرير بين السنة والشيعة، أنا أرجو يقرأ كتابه في تلك المسألة، ومصور منه صور زنكوغرافية الإيرانية في تحريف كتاب الله جل وعلا، وصور ليست عندنا في القرآن على الإطلاق، وهو يثق في الرجل كثيرا. خلاص المسألة. أما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فإن غلاة متقدمين ومتأخرين، شو أنا بقول الدكتور، غلاة المتقدمين والمتأخرين يجمعون على أن القرآن قد حرف وبدل وزيد وناقص فيه، بمعنى أنني سآتي لك بالمراجع الأصلية يا فضيلة الدكتور أحمد، ولن آتي بمراجع فروع على الإطلاق. الكليني وده أعظم، يعني هو عندهم أعظم 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 إمام، وكتابه أفضل كتاب، بيقول الكليني في كتابه الكافي اللي هو أعظم كتاب عندهم،
هذا مثل البخاري عندهم
كتاب شتان طبعا، يعني في كتابه الكافي يقول بإجماع إجماع أئمة الشيعة على أن القرآن محرف، وخاتمة محدثين محمد باقر المجلسي في كتابه مرآة العقول يقول بذلك، وموسوعات الكبرى بحال الأنوار يقول فيها بذلك. بل اسمع معي في رواية نسبها الكليني بقى اللي هو الرأس إلى جعفر بن محمد الصادق، قال فيها إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة، يعني هم يعرفوا يعني مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، ما فيش حرف واحد بالمعان. الكافي يا دكتور، الكافي للكليني الجزء الأول 239 ل 241 طبع الطهران كتاب الحجة باب ذكر الصحيف والجفر والجامعة ومصحف فاطمة. وقد نسب الشيخ المفيد شيخ علماء الشيعة الإمامية في القرن الرابع الهجري القول بالزيادة في القرآن والنقص فيه إلى جماعة كبيرة من أعيان متكلمي الشيعة الإمامية وآل الفقه منهم والاعتبار، انظر أوائل المقالات في المذهب والمختارات صفحة 93. وأيضا بقول قال خاتمة محدث الشيعة محمد باقي المجلسي إن كثيرا من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغيير متواترة المعنى، وطرح جميعها يوجد رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل أظن أن الأخبار في هذا الباب لا تقتصر على أخبار الإمام، ومعلوم أن الإمام عندهم ثابتة بالنص والتعين زي ما أنت عارف، وفي مرآة العقول 253. أما نور الدين الطبرسي، وليس الطبرسي، الطبرسي الذي أثنى عليه الخميني أكثر من مرة في الحكومة الإسلامية صفحة 66، والذي ألف كتابه الضخم في أواخر القرن 13 الهجري فصل الخطاب، أهو اسمه فصل الخطاب، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أورد فيه أكثر من 2000 رواية
هذا اسم كتاب صريح.
هذا اسم كتاب كده. كتاب اسمه كده. اسمه كده. فصل الخطاب في في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. جاب فيه كم؟ جاب أكثر من 2000 رواية مرة بعض لأئمة الشيعة. يعني ما تجيب أكثر من 2000 إمام من الأئمة المعتمدين. أهي دي المعتمد فيك تفيد القول بالتحريف والنقص وأن لا اعتماد على هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين. بل نقل عن السيد المحدث نعمة الله الجزائري قوله في كتاب الأنوار إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحة على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق بها. انظر فصل الخطاب اللي أنا بتكلم عنه جزء 30 228 238 ل 329. طيب هذا طبعا كله معروف يعني, وأن لو قعدت أجيب لك كلام بهذا مش هنتهي على الإطلاق. بل أنا بقول لفضيلة الدكتور ممكن يتكرم علي ويدعوني وأنا ولده وأذهب إليه وأتيه بالمراجع الأصلية وأتيه بالصور زنكوغرافية في تحريف كتاب رب الأرباب وأتيه بمن قال بذلك من المتقدمين ومن المتأخرين. حتى الخميني قال بذلك. خلاصة المسألة أننا لو تكلمنا في تحريف القرآن ما انتهينا. نيجي بقى الكفر الأئمة الأربعة. يعني فضيلة الدكتور يرى أن حتى اللي عايز يدرس منهم في الأزهر يدرس. هم يرون كفر الأئمة الأربعة, مش يرون كفر بس الصحابة, لهم يرون كفر أبي بكر وكفر عمر وكفر عثمان وكفر أولاد جميعا, ويرون كفر الأئمة الأربعة. يعني ذكر نعمة الله الجزائري أن أم الشافعي لما غاب عنها زوجها عاد إليها بعد 4 سنين فوجدها حاملا بالشافعي الأنوار النعمية 46 ويرمي إلى أنه ولد زنا والعياذ بالله جل وعن.
أعوذ بالله.
قال أبو موسى لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت. ده في الكافي للكليني الجزء 1 45 و46 كتاب فضل العلم باب فضل العلم. وقال نعمة الله الجزائري أن الكوفية اللي هو مين أبا حنيفة
إيه؟
كان مشركا بالله.
أعوذ بالله.
نور البراهين الجزء الثاني صفحة 160. وقال الحسين بن حمدان للحصيبي في الهداية الكبرى صفحة 246 لعن الله أحمد بن حنبل. محمد رضا الرضوي في كتاب كذبوا على الشيعة صفحة 279 اتهم أبا حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل بالانحراف عن الدين. قالوا بقى في الأشاعرة فضلت الدكتور حتى إما جيه الدكتور أحمد كريمة وغيره يقول إن إحنا نتعرف الأشاعرة أبدا أبدا ما تكلمنا في الأشاعرة. من رماهم بالكفر أو الضلال؟ من الذي رماهم بالكفر أو الضلال؟ نحن تكلمنا في الأشاعرة حتى في عمر ما تكلمنا في الفضائيات. لا نقول حتى في دروسنا الخارجية أو في المساجد نتكلم عن الأشاعرة كما نتكلم عن أي طائفة بما لها وما عليه. تعالوا نشوف بقوله إيه في الأشاعرة عشان الدكتور أحمد يعرفها ربنا يحفظه. الأنوار النعمانية الجزء الثاني 278-279 قالوا عن الأشاعرة هم مجوس هذه الأمة, هم مجوس هذه الأمة. طب قالوا إيه في الصوفية؟ والدكتور أحمد علم من أعلام الصوفية المعتدلة أنا عايز أقول له ماذا قالوا فيه وفي الصوفية بالإجماع. قالوا في الصوفية هم أضلوا من الكفار وهم أهل النار.
الله أكبر.
هم أضلوا من الكفار أكبر. وهم أهل النار. رسالة الإثنى عشرية في رد على الصوفية صاد 13-16 للحر العاملي. طيب الدكتور أحمد بقول إيه بيختلفوا معنا في الإمامة بس بعد إذنك فيدين بالإمامة بس.
هو قال أنه لا يوجد فروق بين السني والشيعي وأن الفرق الواحد بيننا وبينهم في مسألة الإمامة.
عايز أقول لك الحاجة, عارف لو حتى الإمامة بس إحنا كفار بالإجماع. اسمع معي. قال المجلسي ومن لم يقبل الأئمة فليس بموحد بل هو مشرك وإن أظهر التوحيد.
إذن كلنا
يبقى كلتنا ومعنا الدكتور والجميع كلنا عنده مشركين. بحار الأنوار صفحة جزء 99 صفحة 143. اسمع لي. وروي عن جعفر الصادق أنه قال الجاحد لولاية علي يعني أنه يتقدم على بكر وعمر عثمان كعابد وثن.
أعوذ بالله.
بحار الأنوار جزء 27 صفحة 181. وقال المجلس اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولد عليهم السلام و فضل عليهم غيرهم يعني فضل أبا بكر على علي وفضل عمر على علي وفضل عثمان على علي. شوف بقول إيه يدل أنهم مخلدون في النار.
الله أكبر.
يدل أنهم إيه
مخلدون في النار.
بحر الأنوار جزء 23 صفحة 390. وروى الصدوق عن أبي عبد الله من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. يعني أبو بكر ادعى وليس من أهلها فهو كافر, عمر ادعى وليس من أهلها فهو كافر إلى آخره. كتاب الأعمال صفحة 479. وفي رواية أخرى والمنكر لهم أي للأئمة كافر. فقيه اللي هو الكتاب دي من لا يحضر الفقيه جزء 4 صفحة 132 حديث رقم 5 باب الوصية من لدن آدم. وكذلك في المفيد في الاختصاص 233. أقول لك على حاجة, أقول للدكتور ربنا يحفظه ربنا يقول لك ده حاجة قديمة وما قديم, أنا عايز فضيلة الدكتور يراجع كتاب اسمه قاتل عمر طابعة سنة 2010 المطبوع في لبنان واللي جاي عندنا واللي أنا أظهرته على الشاشة. لو قرأ الدكتور صفحة واحدة ما تحمل أبدا، لأنه غيور على الدين، الدكتور غيور جدا على دين الله جل وعلا. فلو قرأ صفحة واحدة فيه ما استطاع أن يتحمل على الإطلاق. قالوا بأن عمر وفرعون هذه الأم، وبأنه عابد وثن، وبأنه كافر، وبأن وأن أهل السماء وأن أهل الأرض يفرحون بمقتل عمر، وأن وجبوا أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان قد إيه تثبت أن عمر كافر، وأن النبي أمرهم أن يتخذوا يوم قتله عيدا للأمة بأسرها، وأنه الذي قتل فاطمة، وأنه الذي قتل ابنها محسن إلى آخر هذه الأمور. وجاءوا بقصيدة طويلة جدا في الباب في عمر رضي الله عنه وارضاه لا يتحمل إنسان. ثم أفردوا بابا لأبي لؤلؤ المجوسي في أنه إمام الشهداء، في أنه إمام الشهداء. وأنا أسأل فضيلة الدكتور، هل أنا أسألك فضيلة الدكتور أحمد ربنا يحفظك، ما تقول في أبي لؤلؤ المجوسي؟ هل مات إماما للشهداء أم مات مجوسيا كافرا مجرما وهو مخلد في النار؟ فضيلة الدكتور أحمد هيقول لي مات مجوسيا كافرا، لأنه لم يركع لله ركع لم يزل الله سجدة، وقتل المبشر بالجنة قتل عمر وهو مخلد في النار. لأن عمر حتى وهو بيموت قال إيه لما سألوا من الذي قتلني، قالوا قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. وفي الرواية الثانية الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خلاصة المسألة عندي كتب كثيرة جدا، لو فضلت الدكتور يتكرم علي ويأمرني أن أنا أذهب له بها أذهب له بها. فهو أبي الحكم على الشيعة، الدكتور بقول ما حد من أئمة الإسلام حكم عليهم بالكفر. على سبيل السرعة أورد فضلت العلامة الشيخ مصطفى بن محمد مصطفى في كتابه القيم أصول وتاريخ الفرق الإسلامية مالي، ذهب إلى القول بكفر الشيعة دول الروافض كبار أئمة الإسلام، كالإمام مالك رحمه الله كفرهم الإمام مالك، وأحمد رحمه الله كفرهم الإمام أحمد، والبخاري رحمه الله كفرهم الإمام البخاري وغيرهم. قال الإمام مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، كتاب السنة للخلال 3493. قال الإمام أحمد عن أبي بكر المروزي المهم قال سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراه على الإسلام، دي السنة للخلال أيضا 3493. وجاء في كتاب السنة عن الإمام أحمد بن حنبل المقولة عن الرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد ويسبون وينتقصون ويكفرون الأئمة إلا أربعة، وهم علي هنا جاب الرواية عمار والمقدار وسلمان وجابشين أبا ذر، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. هو قد أحمد قال كده وليست الرافضة من الإسلام في شيء. قال البخاري ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم في خلط أفعال عباد الجزء الأول صفحة 35.
هذا البخاري إمام الحديث.
أنا لو قعدت أجيب لك شوف أنا مجمع قول القاضي عياض وكتب يعني جمعت لك أكثر من حوالي يعني 40 من أئمة الأمة الذين قرب. خلصت المسألة. أنا أرجع أقول لفضيلة الوالد الحبيب الدكتور أحمد حفظه الله وبارك في عمره ونفع به الأمة، أقول له يا دكتور إحنا بنؤصل وبنقول شتان ما بين العوام، العوام اللي هم الكثرة 280 مليون لا نكفرهم بل هم ملبس عليهم مدلس عليهم، نسأل الله لهم الهداية. أما الطائفة الثانية اللي بتعتقد اللي إحنا ذكرناه وبيقولوا باللي إحنا ذكرناه، فهؤلاء حكم الإسلام فيهم كما قال أئمتنا من قبل أنهم كفار والعياذ بالله، وإحنا ما نتمنى لهم ذلك، نتمنى لهم الهداية والدخول في دين الله جل وعلا، ونسأل الله أن يهديهم جميعا لدخول الجنان وعدم دخول النار.
أحسنتم شيخنا. يعني بعد هذا الكلام المبارك المزين بالدليل من الكتاب والسنة فهم سلف الأمة من شيخنا المبارك أبي عمر، لا نملك إلا أن نتوجه بالنداء إلى فضيلة الدكتور أحمد الطيب، نحن نحسن بفضيلتك الظن ولا نظن بعد أن أتاك فضيلة الشيخ بهذه الأدلة القاطعة من أمهات كتبهم أن تبقى على موقفك، فنحن نحسن بك الظن يا فضيلة الدكتور، ونتمنى أن تسمع فضيلتكم هذا الكلام من شيخنا والذي أتى فيه بالأدلة من أمهات كتبهم. فضيلة الشيخ، مسألة أخرى طرأت على الساحة الإسلامية، طلعنا شريط الرسائل في قناة صفا الفضائية بتصريح لبابا الفاتيكان يقول فيه أن الإسلام دين زائف ولا بد من كشفه، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
اتصل علي الشباب ورأيت ذلك بعيني، وأنا أقول إن كان قد قال ذلك، إن كان قد قال ذلك فقد دل على أنه جاهل بدين الله جل وعلا أي بالإسلام، وأنه لا يعلم شيئا عن دين الإسلام، وأنه ما قرأ الأناجيل الأربعة، لأنه لو قرأ الأناجيل الأربعة لوجد البشريات التي تدل على نبوة سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. النقطة الثانية أنه لو قال هذا فيتحتم علينا أن نبين من على الحق ومن على الباطل، حينئذ نبين له تماما أن ما هو عليه إنما هو التبديل والتغيير والزيادة والنقصان والتزييف والتحريف. أما وما عندنا قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولذلك أنا مش هطول الحين في هذه، لأني وعدت بأن أفرغ لها حلقة كاملة علمية شافية، وأسأل الله الهداية للآخرين، فأنا لا أحمل كراهية في صدر لأحد على الإطلاق، وأتعجب من هذه الكراهية التي ملأت صدورهم علينا، لكن لا بد وأن نصبر حتى نأخذ بأيديهم إلى الخير إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، لا شك أن فضيلتكم صرتم علما على السنة، وقد أثيرت مؤخرا بعض القضايا حول فضيلتكم، فنتمنى أن نبين هذه القضايا من باب التوضيح والبيان لشباب الأمة. أثيرت بعض الكلمات حول رأي فضيلتكم في أسامة بن لادن، فما تعليق فضيلتكم؟
هو ليس مثلي يتكلم في الشيخ أسامة أو في غيره على الإطلاق، يعني بمعنى أنني أبدا ما ذكرت اسم الشيخ على فضائية أو حتى في مجلس علم، أبدا أبدا أبدا. يعني أنت وريتني بعض الحاجات لبعض الأبناء، يعني ربنا يحفظهم ويهديهم، قالوا أنني ذكرت على قناة الناس بالحرف كده، بالحرف على قناة الناس أن أسامة بن لادن كذا وكذا والعياذ بالله.
حسنت، هذا عجيب.
أنا أسأل بالله عليكم،
هذا عجيب.
بالله عليكم، بالله عليكم، أنا ملي على قناة الناس في تاريخي إلا حلقتين، حلقت عن التحذير من الدنيا أول ما جيت من الكويت، والحلقة الثانية ولم تكتمل، كانت يعني عن الجن وما شابه ذلك، وحصل فيها لبس يعني وسوء تفاهم فيما بيننا وما تمتش على الإطلاق. يبقى أين ذكرت أنا الشيخ أسامة بن لادن على قناة الناس؟ هذه واحدة. وإذلك أنا أرجو من الابن الطيب الحبيب الذي يغار على ديني اللي كتب هذه أن يتراجع وأن يتوب إلى الله جل وعلا منها، لأنه أقسم بالله إنه سمعنا على قناة الناس، قناة الناس بالذات، وكتبها كده على الموقع اللي هو فيه، وأنا بقول له أنا مسامحك وأسأل الله أن يهديك وأن يبارك فيك، ما هي إلا غيرة مفرطة، برضو أنا مسامحك، أنت زي أولادي ولن أتطاول عليك على الإطلاق، بالعكس أنا محتاجك وأنت محتاجني عشان نقف صفا واحدا ضد أعداء الإسلام في عامة. النقطة الثانية، الشيخ أسامة بن لادن اللي يحب يتكلم فيه لابد يكون إمام عالم، يعني تكلم في الشيخ أسامة، تكلم عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تكلم الشيخ الألباني رحمه الله، وأنا شفتهم بإثم وقولوا رحم الله الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، لأنهم ماتوا قبل ما يشوفوا السلفية الموجودة حاليا وكيف. طب خلاص نأخذ بتعاخذوا بقى بكل الشيخ من الشيخ الثلاثة. وأنا والله الذي لا إله إلا أنا، إحنا نختلف مع الشيخ أسامة بن لادن في أمور بلا شك، بلا شك مصالح ومفاسد لآخر هذه الأمور، حاجة ثانية نختلف مع هذا الشيخ، لكن لا نقدح فيه ولا نتكلم فيه أبدا، ويبقى مسلما موحدا، يعني يسلم من اليهود ويسلم من الصليبيون المتطرفون على الدين، ولا يسلم من الشيخ أسامة، لا 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 لا. ولكن أنا بقوله أنا معكم، أنا على ما قاله الشيخ ابن باز أو قاله الشيخ ابن عثيمين أو قاله الشيخ الألباني بالنسبة لفضيلة الشيخ أسامة، وأنا بقوله يا جماعة من أنا حتى أتكلم فيه أو في غيره، أنا حتى أتكلم فيه أو في غيره.
زادك الله طوضان شيخنا، يعني في كل لحظة شيخنا والله نتعلم من فضيلتكم ونرى هذه السماحة وهذا هذا العفو والصفح، وأيضا نوجه النداء لهذا الأخ الحبيب يعني الذي قال هذه الكلمات أن يتقي الله جل وعلا وأن يعلم أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة.
بعض الشباب التحى من الشيعة في مصر الروافض ودخلوا على الإخوة وضحكوا عليهم وألبسوهم زيا، بمعنى إنهم لبسوا عليهم إنهم صاروا سلفيين ويغاروا على السلفية ولا مخطط خارجي
للأسف.
خلي بالك والعلي بتمول ويدخل معهم إيراك في الشيخ فلان، الشيخ فلان ده ضال أوش الله أنني أكرهه في الله وكيه، ويدخل معهم على أنه سلفي غيور على الدين، وأقسم بالله أنه رافض. إحنا اكتشفنا في المنصورة في حوالي 3 عيال بيبقى رافضي
للأسف.
رافضي ويضحك على الإخوة اللي زي دول طيبين ويغرر بهم، ولذلك إن كان فيه خير سيتوب إلى الله جل وعلا، أما إذ لم يعد اعلم أنه رافضيا.
فضلت الشيخ، نريد توجيه رسالة إلى أهل هذا الموقع، ولا نريد أن نشرف هذا الموقع بذكر اسمه، لن نذكر اسمه، نريد أن نجيب لهم رسالة.
أقول لهم أنتم أبناؤنا، أنتم أحبابنا، ترابكم على رؤوسنا، ويشهد الله جل وعلا أنني حينما رأيت ما رأيت دعوت لكم ولم أدعو عليكم على الإطلاق، لأني أعلم أنها غيرة، أنها غيرة، وربما ساء فهمهم لأمر لي أو ما شابه ذلك. أسأل الله أن يهديني وأن يهديهم وأن يبارك فيهم وأن ينصر بهم الدين،
أمين. نسأل الله ذلك. شيخنا المبارك، زعم البعض أنكم كنتم تكفرون الحكام قديما، فما قول فضيلتكم؟
طيب دي حتى نقطة، أنا لا أنكر أني كنت أهاجم، شتان ما بين أني كنت أهاجم، يعني من باب النصيحة كانت شديدة عندي، أنا في سني صغير كانت شديدة جدا، ولكن يشهد الله ما كفرت واحدا أبدا باسمه أو برسمه إن فلان كافر أو كذا، لأني لا أملك ذلك على الإطلاق، هذا يملك الأئمة الكبار الأئمة الكبار المجتهدون الذين يملكون أدوات الاجتهاد، لكني لا أنكر أبدا أن نصيحتي كانت شديدة جدا، وأني كنت أهجم الباطل الذي عند هؤلاء، لا إلى حين أن أئمتنا من أئمة المنهج يعني نصحونا بأن هذا ليس من الحكمة، وأن هذا كيت وأن كيت، وتم يعني معالجة مسائل كذا مع علمائنا وليس مع أحد على الإطلاق. ثانيا أنا بقول للإخوة اللي ظنوا يعني إن إحنا ملنا إلى كذا أو استفدنا من كذا، أقول لهم يعني بالله عليكم أعيروني الانتباه، ما الذي استفدته أنا من أي حاكم على ظهر الأرض؟ الوحيد اللي في مطار القاهرة بيحصل الإذلال هوني، في أي مطار ثاني هوني. ثانيا أنا بقول لكم حاجة، أنا ما أقول لكم الوقت عدم الخروج على الحكام لأن المفاسد وكيت وكيت، ومش كده بس، ده أقول أئمتنا بالإجماع. وبعدين عايز الشباب يفهموا حاجة، في فرق بين عصر النبوة وعصر الخلافة الرشيدة وعصر الفتن اللي احنا فيه، لازم أن الشباب يفهموا إن ده له فقه ولا له فقه ولا له فقه. ما تجيش بقى تسقط فقه العصر بتاعي على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ابقى زي له او عصر الخلاف، لا ابدا، ما تقدرش على الاطلاق، لان هو النبي تكلم وبين ان خير ان قرنه خير القرون، وان الذي يليهم هم يلون النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شكر، وقال اثنتين ام ثلاث. اذا الخيريه في هذه القرون، ثم بين النبي ان بعد ذلك الفتن والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك اقول عصر النبي يختلف عن عصر الخلفاء، يختلف عن عصرنا لعصر الفتن. ولذلك صنف الأئمة أبوابا كثيرة جدا تحت عنوان باب الصبر باب الصبر على ظلم وجور وفسق الحكام. يعني في آخر الزمان توقع منهم فسق، توقع منهم ظلم، توقع منهم الجور، بس اصبر وأنت مأجور،
الله أكبر،
ولا تخرج عليهم، واسمع لهم وأطعهم في الحق وفي الباطل. لا،
إذن هذه رسالة إلى ولاد التكفير،
دي لي والجميع. ولذلك أقول لهم يا جماعة افهموا الفقه، افهموا فقه التعامل مع الحقب عشان نسلم جميعا بإذن الله جل وعلا. وأفضل من كتب في هذه شيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا في فتوى حكم الحكام وقبل ما وعقب عليها بعدم الخروج على الحكام وأتى بالأدلة في ذلك، ودول مشايخنا اللي احنا بنرجع لهم في كل صغيرة وكبيرة بإذن الله جل وعلا، ما داموا على الحق وهم على الحق وتوفاهم الله على الحق. إذن في النهاية احنا والله لله الحمد لله، يعني لا ننتفع من احد من هؤلاء، وان راسنا مرفوعه بعزه هذا الدين. ولذلك ما تقاضينا فلسا ولا تقاضينا اجرا ولا مكافاه من اي واحد، وان شئتم ائتوني بذره تبين فضل الملك في الحته الفلانيه او اي احد من رعيتي علي، او فضل فلان او علان، بالعكس مش كلام من ده على الاطلاق.
نسال الله لا يحرمكم الاجر شيخ، انا اظن كلام واضح صريح لا يحتاج الى بيان بعد هذا البيان. يعني الشيخ يقول لم أكفر الحكام مطلقا، وكذلك أرسل الشيخ وحفظ الله تعالى رسالة إلى من يكفرون الحكام. وبمناسبة الحديث عن الحكام شيخنا، البعض من الشباب قد استاء من تصريحات من كلام فضيلتكم وما ذكرتموه للعقيد معمر القذافي،
طيب
واستاء من ذلك.
طيب أنا أقول لك على حاجة، ليبيا حدث فيها حدث عجيب وجديد في هذا العام، وكان قليل في العام الذي سبقه. ذهب الدكتور سلمان العودة وأثنى وجعل العقيد، ليه؟ لأنه فتح له المجال، فقابل الشباب ودعاهم في المساجد، ثم دخل إلى المعتقلين فجالسهم وحاورهم. الشيخ أيضا عائد القرني دخل، الشيخ طريري دخل وأثنى ودعا، الشيخ أخونا محمد العرفي كان معايا داخل ودعا على الهواء مباشرة، تشمعنا محمد الزبدي الدكتور محمد العريفي دعا، لأن هذا من الفقه ومن الحكمة، إن إحنا الرجل فتح لنا البلدة بأسره، ندعو في أي مكان إن كان، وأبدا ما كانت مفتوحة لنا ولا أمثلنا من قبل ذلك. ثانيا الرجل جعله الله سببا في حفظ أكثر من الخمس لكتاب الله، وعمل عملية تمشيط كامل عشان تحفظ كتاب الله جل وعلا. شوف احنا نذكر الخير، يعني افرض انت عندك شر وعندك خير، نذكر لك الخير ونحثك عليه.
احسنت يا شيخ.
طب ايه اللي استفيد ان انا اعاديك وانت تبنى علي الدعوه بالكليه وتطلق علي باب الدعوه بالكليه ونخسر كل شيء؟
اوقفت دعوتي،
نخسر كل شيء. بالعكس الرجل فتح لكل دعاء سلفيين معتدلين، فتح لكل ما كان فيه مفتح للسعوديين. كنت انا ومحمد العلامه محمد حسن الدادو الشنقيطي، وكان معايا محمد العريفي، وكان قبلنا فلان وفلان، كنا يعني كوكبة كبيرة جدا
ما شاء الله،
وربنا أمن علينا. بقى يكفي أنه قعدوني في سجن بسليم، أكبر سجن هناك بتاع المعتقلين، مع الجماعة القتالية الليبية، ومنهم طبعا يعني شقيق أبو عبد الله الليبي اللي مع الشيخ أسامة، وجلست معاهم وتناقشت معاهم في المراجعات، وجئتت بالشبهات اللي في تقول بالخروج على الحكام.
كانت تسأل المراجعة شيخ؟
نعم، وثلاث ساعات وربع مسجلة أو قرب ثلاث ساعات. المهم لله الحمد مسجلة، حتى يعني إن في دول تانية طلبتها وقالوا عشان يطبقها عندنا. ونخرج دول. فأنا بعمل كده لصالح الشباب أولا لله جل وعلا ثم لصالح الشباب، وربنا بيجعلني سبب في خروج الشباب. فقال أنتم مستكثرين ليه إن أنا أدعو؟ ده أحمد بن حنبل قال لو أن لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. الفضيل بن عياض قال لو أن لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. إيش ربنا يصلحهم ويرزقهم من البطانة الصالحة ونشوف خير بدل ما نشوف والعياذ بالله كيت زي ما أنا. إحنا الوقت وضعنا في الدول العربية صار مثلا لبنان يحكمها حاكم نصراني مثلا، اليمن شيعي زيدي، العراق شيعي رافضي مثلا. يعني في دول بتروح مننا. احنا عايزين نكسب يا جماعه، نكسب اللي عندنا، نكسب اللي عندنا ونقلب بدل ما نخلي العلمانيين هم اللي في الصداره وهم اللي مسمعين الكلمه وكيت. يبقى ليه 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 الصدام وليه كده؟
لو اذنت لي شيخ انا دعني يعني اتساءل الى فضيلتك بصراحه، يعني يقولون اليس هذا هو العقيد معمر القذافي الذي انكر الشفاعه وقال بان مصر فاطميه والناس تعود الى المذهب الشيعي؟
خذ مني والذي رفع السماء بالعمل ما اعلم. انت كلمتنا قبل الحلقه عن هذا، ما اعلم ابدا انكروا للشفاعه، وانا طلبت منك تجيب لي الكلام ده عشان اشوفه. ما اعلم ابدا ابدا ابدا. انت عارف لو جيتوا دلوقتي ان مصر تبقى رافضيه او فاطميه، يعني يكفي ان شيخ الاسلام ابن كثير رحمه الله لما وصف الفاطميين قال هم الانجاس، هم الانجاس. ولو ان الفاطميين عادوا حتى يتبوا المكان في مصر ليحكمونا في مصر، ورب لجاهدتهم بالسلاح. انا بعلنها، انا اخرج عليهم بالسلاح لو جه الفاطميين يحكموا مصر، اخرج عليهم بالسلاح انا واولادي واهلي حتى نقتل جميعا او حتى نقتلهم. انا بعلنها وصريح. انما الرجل انت بقول لك جيب الكلام ده ونشوف الكلام ده قل امتى قال تراجع ما تراجع. انا ما اعرفش عنه اي شيء. وبعدين جميع العلماء معايا دعوا للرجل، وهذه الدعوه مطلوبه للحكام. ليه التركيز علي انا بالذات؟ يلا انا مسامح. يلا
الله المستعان. فضيله الشيخ، ما هو موقف الشيخ الزغبي من المظاهرات؟ هل الشيخ الزغبي يرى جواز المظاهرات إذا سمح بها ولي الأمر؟
خذ مني المظاهرات لا نقول بها، وديدني في كل حلقة أقول نحن لا نقول بالمظاهرات ولا بالخروج على الحكام. قضية اللي أخذوها من على الشريط اللي الأخ كتبها في القناة، إحنا عملنا إيه؟ شو بعلنها هو واتصلوا برئيس القناة، خليت سعيد حساسين بعد ما الكويتين عملوا اللي عملوا المؤتمر هناك، قلت نعمل مؤتمر أعظم نحن المصريين، أكبر دولة في المنطقة، عشان نكبح جماح الروافض وغيرهم. نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها مؤتمر المليون سني.
مؤتمر فليتم الاخوه مؤتمر
مؤتمر، وكانت مكتوبه انا عايزهم يصوروا اللي كان مكتوب على الشاشه ويطلعوه النهارده، مؤتمر المليون سني في اكبر ميادين القاهره. وقلت لسعيد حسين اللي هو الدكتور سعيد رئيس القناه، روح استاذن جهاز امن الدوله، استاذن. وقالوا طبعا رد عليك، كلم المحافظ قالوا هنرد عليك، كلم. المهم رحت لمكتب الوزير بعد 3 ايام تم الموافقه عليها، مؤتمر على اساس انا احضره ومعايا مجموعه من العلماء الازهر ومعايا مجموعه من العلماء الاخرين ومن كل الدول العربيه. هنتكلم عن خطوره الروافض في هذا المؤتمر.
ايه
معايا زي كده؟ ويبقى اسمه مؤتمر المليون سني ضد رئيس مؤتمر. ولذلك انا بتعجب كيف حول ثم ان الامن بعد كده عشان التراكمات اللي حصلت وانا راجع قالوا لا الجو لا يسمح بذلك، رفضوا. ليه؟ لان العلاقه حسيت بايران، هي بصراحه عشان العلاقه حسيت بايران، وربنا يا رب ما يجعل علاقه طيبه بايران ابدا، يجعلها زفت الطين. المهم خلاصه المساله ان دخلت في الامور السياسيه مره ثانيه. انما قضيه مظاهره، انت ما تلبسنيش بقى حاجه ثانيه في عنقي وتقول لي مظاهره ما مظاهره.
اذا هذا كلام صريح من الشيخ انه لم يتراجع عن موقفه في قضيه المظاهرات، وان الشيخ ثابت على موقفه يرى عدم جواز المظاهرات، وذلك ردا على كثير من الاخوه الذين نشروا في بعض المواقع الاسلاميه ان الشيخ حفظه الله تعالى يدعو الى مظاهره مليونيه في القاهره. فهذا رد صريح من الشيخ انه ثابت على موقفه.
لا انا عايزهم يصوروا الشريط اللي كان موجود على الشاشه ويتصلوا برئيس القناه ويشوفوا التصريحات اللي كتمت، لكن مؤتمر انما مظاهره. يعني محمد الزوبي يروح في ميدان وقلت تعالوا معايا لا 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 انا ماليش في هذا الامر على الاطلاق.
فهذه بشرى ان الشيخ
على انا والعياذ بالله بدعو الى مفاسد لا يعلم بها الا الله.
اللهم لك الحمد.
مش عشان خاطر لا مؤاخذه بقى لا تقول للرئيس فلان ولا الرئيس علان، مش عشان خاطر اي حد، دليل لا، ده منهج.
احسنتم شيخا. فضلت الشيخ، يعني البعض يقول لماذا صار الشيخ الزوبي يتهاون تجاه الصوفيه ولا ترد عليهم؟
هكون صريح معك، هو هدى الله على ايدينا ما شاء الله الالف منهم، وانا لما اشتريت عليهم اتصل علي كثيرون منهم. بصراحه نكون صريح معك، يعني قالوا يا شيخ زوبي الله ما تهاجمنا ما تهاجمنا، احنا بنستجيب. وبعدين في ناس كثيره جدا اقتنعت باللي انت جايبه وادله كبيره جدا وطيبه جدا، وبعدين احنا بنحبك وبيننا وبينك عامل مشترك كبير جدا، لا خدنا بالهدوء، تكلم معنا بالحكمه والموعظه الحسنه، وبلاش تقدح فينا او تشهر بينا على الشاشات والكلام ده، ويبقى نجعلها يعني ايه اطرح المساله عقديا واحنا نفهم. خدت بالك ازاي؟ وإن كان في أخطاء يظهر الأخطاء وما تقولش في كذا أو كذا يعني بعينها، وإحنا كده ولذلك وجدتها أثمرت جدا الشيخ صالح.
اللهم لك الحمد.
ليه؟ لأن فينا